نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر يشوع من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 7 من هذا السفر. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة عن سقوط أسوار أريحا الحصينة وعن دينونة الرب لسكانها، وبعد هذا الانتصار العظيم لبني إسرائيل سنقرأ اليوم عن هزيمتهم أمام مدينة صغيرة بسبب غرورهم واتكالهم على أنفسهم وتعدي شخص واحد منهم على وصايا الرب. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم من سفر يشوع ابتداء بالأصحاح 7 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر يشوع الأصحاح 7 والعدد الأول: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان بن كرم بن زبد بن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل. كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة عن احتلال يشوع لأريحا، وكان يشوع قد قال لبني إسرائيل في الأصحاح 6 والعددين 18 و19: وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا، وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها، وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب. كانت هذه هي وصية الله ليشوع والشعب. ولكننا نقرأ هنا أن شخصا اسمه عاخان أخطأ في حق الله بأن أخذ من غنائم أريحا، وبذلك حمي غضب الرب على الشعب كله. ثم نقرأ في الأعداد من 2 إلى 5: وأرسل يشوع رجالا من أريحا إلى عاي التي عند بيت أون شرقي بيت إيل، وكلمهم قائلا: صعدوا تجسسوا الأرض. فصعد الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا يصعد كل الشعب، بل يصعد نحو 2000 رجل أو 3000 رجل ويضرب عاي، لا تكلف كل الشعب إلى هناك لأنهم قليلون. فصعد من الشعب إلى هناك نحو 3000 رجل وهربوا أمام أهل عاي، فضرب منهم أهل عاي نحو 36 رجلا ولحقوهم من أمام الباب إلى شباريم وضربوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار مثل الماء. كانت عاي مدينة صغيرة نسبة إلى مدينة أريحا الحصينة، وقد أرسل يشوع رجالا للتجسس على عاي لأنها كانت الهدف الثاني لهم بعد احتلال أريحا. وكان رأي الجواسيس أن المدينة لا تستحق هجوم كل الجيش لأنها صغيرة، لذلك فقد أشاروا على يشوع أن يرسل نحو 2000 رجل أو 3000 رجل فقط لاحتلالها. وقد سمع يشوع نصيحتهم فأرسل 3000 رجل، ولكن هؤلاء هربوا أمام أهل عاي، وقد قتل أهل عاي منهم 36 رجلا وطاردوهم، وحينئذ خاف بنو إسرائيل وارتعبوا جدا. ثم نقرأ في الأعداد من 6 إلى 9: فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب إلى المساء هو وشيوخ إسرائيل، ووضعوا ترابا على رؤوسهم. وقال يشوع: آهي يا سيد الرب، لماذا عبرت هذا الشعب الأردن تعبيرا لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونا؟ ليتنا ارتضينا وسكننا في عبر الأردن. أسألك يا سيد، ماذا أقول بعدما حول إسرائيل قفاه أمام أعدائه، فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقرضون اسمنا من الأرض؟ وماذا تصنع لاسمك العظيم؟ إذن مستمعية، كان أول شيء فعله يشوع وشيوخ إسرائيل هو أنهم أسرعوا إلى الله وتذللوا أمامه وتضرعوا إليه، وقد عاتب يشوع الله لأنه سمح بعبورهم نهر الأردن ثم سمح بهزيمتهم أمام أهل عاي. ونرى هنا أن يشوع كان متأثرا جدا، لأن هزيمتهم ستضعف موقفهم أمام أعدائهم وتشجعهم على محاربتهم وإبادتهم. وهو يقول هنا إن هذا يسيء إلى اسم الله العظيم، لأنه سيبدو أن الله لم يقدر أن يدافع عن شعبه. ونلاحظ صديقي المستمع أن يشوع لم يطلب مشورة الرب قبل مهاجمة عاي، فلو أنه صلى قبل ذلك لما هزموا. ونحن نقع في المشكلة ذاتها عندما لا نصلي قبل اتخاذ القرارات المهمة. لذلك فإننا نعاتب الله قائلين: لماذا يا رب سمحت بكذا وكذا؟ ولكننا ننسى أننا لم نصلي ولم نطلب وجهه، فقد يكون ما فعلناه مخالفا لمشيئة الله، وقد تكون لدى الله خطة أخرى لحياتنا. لذلك يا أحبائي، يجب علينا أن نحذر من اتكالنا على أنفسنا، فلا يمكننا أن ننتصر على ضعفاتنا من دون طلب مشورة الله والاتكال على قوته. ونقرأ ما حصل بعد ذلك من 10 إلى 15: فقال الرب ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل، بل تعدوا عهد الذي أمرتهم به، بل أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم، فلم يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم. يديرون قفاهم أمام أعدائهم لأنهم محرومون، ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم. قم قدس الشعب وقل: تقدسوا للغد، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى تنزع الحرام من وسطكم، فتتقدمون في الغد بأصباطكم، ويكون أن الصبط الذي يأخذه الرب يتقدم بعشائره، والعشيرة التي يأخذها الرب تتقدم ببيوتها، والبيت الذي يأخذه الرب يتقدم برجاله، ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب، ولأنه عمل قباحة في إسرائيل. نقرأ هنا مستمعية أن الله أشفق على يشوع وأمره بالقيام وكشف له سبب هزيمة الشعب أمام عاي، فقد كانت خطيئة الشعب هي سبب هزيمتهم، فقد وقعوا تحت لعنة الله بسبب الحرام الذي في وسطهم. لذلك كان ينبغي لبني إسرائيل أن ينزعوا الحرام من وسطهم إن أرادوا أن يثبتوا أمام أعدائهم وأن يحظوا بوجود الله في وسطهم. هناك تطبيق روحي مهم لذلك في حياتنا، فحياة المؤمن لا تخلو من الصعوبات والتحديات، كذلك فإن طبيعتنا القديمة تقاوم طبيعتنا الجديدة وتحاول أن تطغى عليها، لذلك هناك معارك كثيرة في حياة المؤمن، والله يريد منا أن ننمو في حياتنا الروحية وفي شركتنا معه، فنحن قد نبتدئ علاقتنا بالله بداية صحيحة فننمو روحيا، ولكننا قد نصاب بالغرور فنتكل على أنفسنا لا على الله، وحينئذ فإننا نسقط أمام أول محنة صغيرة كما سقط بنو إسرائيل أمام عاي. فعندما اتكل بنو إسرائيل على الله وفعلوا مشيئته تمكنوا من احتلال مدينة أريحا المحصنة جدا، ولكن عندما اتكلوا على أنفسهم وفعلوا مشيئتهم لا مشيئة الله هزموا شر هزيمة أمام مدينة صغيرة جدا. لذلك عندما يعطيك الله نصرة على مشكلة كبيرة بسبب اتكالك عليه تذكر ذلك في المرات القادمة. فنحن نميل إلى الاتكال على أنفسنا، ولكن لو أننا صلينا قبل كل قرار لتجنبنا مشاكل كثيرة، ولو أننا تضرعنا إلى الله وطلبنا منه الحكمة قبل الإقدام على أي أمر لتجنبنا الكثير من الفشل والهزيمة والألم. ويمكننا يا أصدقائي أن نرى هذا المبدأ بوضوح من خلال قصة انتصار بني إسرائيل على مدينة أريح الحصينة وهزيمتهم أمام عاي الصغيرة. والسبب في ذلك هو أن الله لا يريد منا أن نتكل على أنفسنا بل عليه هو، وهو يفعل ذلك لمصلحتنا لأنه يعلم أن اتكالنا على أنفسنا سيوقعنا في مشاكل لا حصر لها. لذلك يا صديقي اطلب مشورة الله دائما واتكل عليه في كل شيء، لأنه هو السبيل الوحيد لنصرتك. من جهة أخرى، كانت هناك خطية في الشعب ينبغي أن تستأصل قبل أن يسمح الله لهم بالتقدم في أرض كنعان، وقد كشف الله ليشوع سبب هزيمتهم أمام عاي قائلا له في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا تتمكنوا للثبوت أمام أعدائك حتى تنزع الحرام من وسطكم. وقد رأينا أن عاخان أخذ غنائم من أريحة بالرغم من علمه أن الله حرم ذلك. لذلك أمر الله يشوع بأن يأتي في الغد بجميع أسباط بني إسرائيل إلى خيمة الاجتماع، وكان الله مزمعا أن يحدد السبط الذي أخطأ من بين الأسباط الاثني عشر، ثم كان سيحدد العشيرة التي أخطأت من بين عشائر ذلك السبط، ثم كان سيحدد العائلة التي أخطأت من بين عائلات تلك العشيرة، وأخيرا كان سيحدد الفرد الذي أخطأ من تلك العائلة. وقد قال الرب ليشوع ويكون المأخوذ بالحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه تعدى عهد الرب ولأنه عمل قباحة في إسرائيل. بعبارة أخرى مستمعي الأحباء، كان لابد أن ينال المخطئ عقابه لأنه نقض عهد الرب وارتكب قباحة في الشعب. ثم نقرأ في الأعداد من السادس عشر إلى الثامن عشر، فبكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل بأسباطه فأخذ سبط يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فأخذت عشيرة الزارحيين، ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم فأخذ زبدي، فقدم بيته برجاله، فأخذ عاخان بن كرم بن زبدي بن زارح من سبط يهوذا. إذن فقد بكر يشوع في الغد ونفذ ما طلبه منه الله، وقد بين الله له أن المخطئ هو عاخان من سبط يهوذا. ونلاحظ هنا يا أصدقائي أن ضمير عاخان لم يؤنبه طوال تلك العملية، فقد أفرز الله سبط يهوذا من بين بقية الأسباط، ولكن ضمير عاخان لم يتحرك. ثم أفرز الله عشيرة الزارحيين من سبط يهوذا، ولكن ضمير عاخان لم يتحرك أيضا. ثم أفرز الله عائلة زبدي، ولكن عاخان لم يعترف بأنه الرجل الذي أخطأ، ولم يندم على خطيئته التي تسببت في هزيمة الشعب ومقتل 36 رجلا. وأخيرا بيّن الله ليشوع والشعب أن عاخان هو المذنب. ونكمل ما حدث بعد ذلك إذ نقرأ في الأعداد من 19 إلى 21. فقال يشوع لعاخان: يا ابني أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له وأخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. فأجاب عاخان يشوع وقال: حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا، فاشتهيتها وأخذتها، وها هي مطمورة في الأرض في وسط خيمتي والفضة تحتها. نلاحظ هنا أن يشوع ابتدأ تحقيقا دقيقا مع عاخان ولم يتسرع في إدانته، بل إنه تكلم إليه بلهجة لطيفة قائلا له: يا ابني، وقد بين له أن اعترافه لن يكون أمامه فقط بل بالحري أمام الله. وكما قرأنا قبل قليل فإن خطيئة عاخان هي السرقة، والحقيقة هي أنه سرق شيئا كان الله قد أمر بأن يوضع في خزينة بيت الرب، وقد ابتدأت خطيئته بالنظر، فقد رأى رداء جميلا وفضة وذهبا. ثم جاء دور الشهوة إذ إنه اشتهى ما رأى، ثم أخذ الأشياء التي رآها واشتهاها، وأخيرا فقد طمر تلك الأشياء في وسط خيمته. يمكننا أن نرى هنا التدرج المعتاد للخطية، فقد رأى ثم اشتهى ثم أخذ ثم طمر في الأرض، ولكن خطيئته هذه كلفت الشعب كله ثمنا باهظا. وهذا يرينا أن خطيئة الفرد قد تؤثر سلبيا في حياته وفي عائلته وفي مجتمعه بأسره. ثم نقرأ في الأعداد من 22 إلى 26. فأرسل يشوع رسلا فركضوا إلى الخيمة، وإذا هي مطمورة في خيمته والفضة تحتها، فأخذوها من وسط الخيمة وأتوا بها إلى يشوع وإلى جميع بني إسرائيل وبسطوها أمام الرب. فأخذ يشوع عاخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه، وصعدوا بهم إلى وادي عخور. فقال يشوع: كيف كدرتنا؟ يكدرك الرب في هذا اليوم. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. فرجع الرب عن حمو غضبه، ولذلك دعى اسم ذلك المكان وادي عخور إلى هذا اليوم. نقرأ هنا أن يشوع أرسل رجالا للتحقق من صحة اعتراف عاخان، وقد وجد الرجال المسروقات وأحضروها إليه، وبذلك تم التأكد من جريمة عاخان بالأدلة. قد تقول صديق المستمع متسائلاً، لماذا دفعت عائلة عاخان كلها أجرة خطيئته؟ ربما كان السبب يا صديقي في ذلك هو أنهم تستروا عليه، فقد اعترف عاخان أنه دفن المسروقات في خيمته، وهذا يعني أن عائلته كانت على علم بجريمته، وقد كان عقاب العائلة كلها هو الرجم حتى الموت. ثم وضع الشعب كومة كبيرة من الحجارة فوق جثة عاخان لتذكيرهم بعاقبة الخيانة، وحينئذ ارتد غضب الله عن الشعب. أما عاخان فخسر ما سرقه، وخسر عائلته، وخسر حياته أيضا. نأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح الثامن من سفر يشوع، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الثاني. فقال الرب ليشوع: لا تخف ولا ترتعب، خذ معك جميع رجال الحرب وقم اصعد إلى عاي. انظر، قد دفعت بيدك ملك عاي وشعبه ومدينته وأرضه، فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحة وملكها، غير أن غنيمتها وبهائمها تنهبونها لنفوسكم. جعل كمينا للمدينة من ورائها. بعد إزالة الحرام طمأن الله يشوع وأمره أن يأخذ كل الجيش معه ويصعد إلى عاي، وقد وعده بالنصرة عليها هذه المرة. ومع أن الله كان قد حرم كل الغنائم عند دخول أريحة، فإنه سمح للشعب بالحصول على الغنائم عند دخول عاي، وهذا يرينا جشع عاخان. فلو أنه صبر إلى أن فتحوا عاي لحصل على الغنائم دون أي عقوبة. لذلك يجب علينا ألا نسعى للحصول على الأشياء المادية بأي طريقة، فالجشع قد يرتد علينا بعقوبة شديدة. ولكن يا أصدقائي، ما أجمل أن ننتظر بصبر، لأن الله قد يعطينا ما نريد في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة. وأخيرا نقرأ في الأعداد من الثالث إلى الثامن: فقام يشوع وجميع رجال الحرب للصعود إلى عاي، وانتخب يشوع 30,000 رجل جبابرة البأس وأرسلهم ليلا وأوصاهم قائلا: انظروا، أنتم تكمنون للمدينة من وراء المدينة، لا تبتعدوا من المدينة كثيرا، وكونوا كلكم مستعدين، وأما أنا وجميع الشعب الذي معي فنقترب إلى المدينة. ويكون حينما يخرجون للقائنا كما في الأول أننا نهرب قدامهم، فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة، لأنهم يقولون إنهم هاربون أمامنا كما في الأول، فنهرب قدامهم، وأنتم تقومون من المكمن وتملكون المدينة، ويدفعها الرب إلهكم بيدكم. ويكون عند أخذكم المدينة أنكم تضرمون المدينة بالنار، كقول الرب تفعلون. انظروا، قد أوصيتكم. إذن كانت هذه هي الخطة الحربية التي وضعها يشوع لاحتلال مدينة عاي، وسوف نتابع ما جرى بعد ذلك في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
إن أردنا أن نحيا حياة منتصرة في المسيح يسوع، يجب علينا أن نختار ذلك بأنفسنا، فحياة النصرة هي خيار متاح لكل مؤمن حقيقي. وقد رأينا في حلقة اليوم أن هناك شروطا مسبقة للنصرة، وليتنا نتعلم أن نسلك في الروح لكي نتمتع بالشركة الحلوة مع الله الحي ونكون شهادة حية أمام الآخرين. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر يشوع، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع هي ألا تسمح بوجود أي خطية في حياتك، لأن ذلك سيؤثر سلبيا في علاقتك بالله الحي، وسيؤثر سلبيا في حياة عائلتك وكنيستك ومجتمعك. وإن اقترفت خطيئة ما، اعترف بها أمام الله العلي وتب عنها. فالكتاب المقدس يقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
ها يسوع الباب دوما يقرع، وإليك بالدخول يدرع. فرصة كم تستحق الاغتنام. يسرع الوقت ويمضي كالغمام، خاطئا لبي نداء عاجلا 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 عاجلا.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.